والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم. أما بعد، فمع كتاب جديد نعرف به من الكتب المفيدة، وكتابنا اليوم هو لإمام سيتكرر معنا إن شاء الله تبارك وتعالى التعريف بعدد من كتبه، ألا وهو الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. الألباني رحمه الله تعالى، طبعا من نعمة الله جل وعلا علينا في هذا الزمان أن رزقنا مثله يكون في هذا الزمن ويقوم بتجديد الدين بعامة وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بخاصة، حيث أنه استطاع رحمه الله تعالى بتوفيق الله تبارك وتعالى له أن يسلك مسلكا راشدا وأن يختط منهاجا معينا جعل الخير والبركة تجري وتتفجر من بين يديه في كتب نافعة أحيت في نفوس المسلمين قاطبة الحاجة إلى التمييز بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فصار المسلمون يتساءلون عن الأحاديث، هل هذا صحيح أو ليس بصحيح؟ وهذا من أثر دعوة الإمام الألباني رحمه الله تعالى. كذلك فمن أثرها أن الحجة أرجعت لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستطع أحد أو لم يعد أحد إلا من ما زال لا يريد تحكيم الوحي من المقلدين، فلا يقول أن قائل أنا شافعي أو مالكي أو حنبلي أو حنفي، إنما أقول بقول إمامي، بل أحيا في نفوس المسلمين أن الواجب هو تحكيم الأدلة مع الرجوع إلى السلف الصالح وفهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. والسبب في ذلك أمران: أنه تدين بالعلم رحمه الله تعالى تدينا صادقا، والأمر الثاني أنه اختط في العلم أن يرجع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يحيي الفهم بفهم السلف الصالح. فهذا المسلك الذي سلكه جعله أولا يستفيد من كل الجهود العلمية على مر العصور التي تصب في صالح تحقيق الأمر الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحكيم الكتاب والسنة. والأمر الآخر أيضا أنه كما تدين بالعلم اختط خطة بالرجوع إلى الانتفاع من الجهود العلمية في علم الحديث الشريف وأصوله، بحيث أنه استطاع أن يطبقها تطبيقا دقيقا بجهود مضنية تنوء بها الجامعات والأمم. فقام رحمه الله تعالى بإحياء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثمرة دعوته أنه تبين للناس أن الخير والإصلاح الشرعي الديني في الدين إنما يكون باتباع السلف، وأن المذهب والمنهاج الصحيح في الإصلاح هو اتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمنهج الصحيح. الكتاب الذي بين يدينا اليوم وأريد التعريف به بعجالة، لأنه كتاب كعادة الإمام الألباني رحمه الله، فإنه يجمع الأدلة فيما يريد أن يكتب فيه ثم يعكف على التمييز بين صحيحها وضعيفها، ثم يعرج على كتب العلم، فتأتي كتبه حاوية جامعة قوية مفيدة. وقد تطرق رحمه الله تعالى لمسألة أراد أهل البدع والأهواء أن يتزلفوا إلى عموم المسلمين، زاعمين أن حكما من أحكام الله تبارك وتعالى في التحريم أنه غير محرم، ألا وهي مسألة المعازف، ومسألة الموسيقى ومسألة الطرب، آلات الطرب. لذلك سمى الألباني رحمه الله كتابه الذي نعرف به اليوم تحريم آلات الطرب. وأصل كتابه هذا كان قديما جدا، يريد به الرد على بعض العلماء مستغربا كيف أنهم قد أباحوا ما حرمه الله عز وجل من الموسيقى. ثم بعد ذلك نشط رحمه الله تعالى بعد أن كتب مقدمته بأربعين سنة ليتمم عمله، وبين أن مآخذ الذين أباحوا المعازف أنها مآخذ غير علمية، وأنها مآخذ لا تحتكم إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة، وأنهم عرجوا على شيء من الشبهات حتى يستباح هذا الأمر الذي حرمه الله تبارك وتعالى صراحة. وقد ضرب في مقدمته مثلا جميلا بأن من أباح المعازف مع وضوح الأحاديث الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريمها أشبه بأولئك القوم الذين أباحوا أنواعا من النبيذ والمسكر ما لم يكن على صفة معينة. ويقول رحمه الله: لقد ذكرني هذا بتفريق المذهب الحنفي بين الخمر المتخذ من العنب فهو حرام كله لا فرق بين قليله وكثيره، وبين الخمر المتخذ من غير العنب كالتمر ونحوه فلا يحرم منه عندهم إلا الكثير المسكر، فهذا من التناقض. وبين أن من تناقض القائلين بالإباحة وضعهم قيد صوري نظري باهت، وهو أن الموسيقى شريطتها المباح منها ألا تحرك الغرائز. فتعجب الشيخ يعني من هذا الأمر، يقول هذا قيد نظري يعني، فيقول فإنهم مع مخالفتهم للأحاديث الصحيحة ومعارضتهم لمذاهب الأئمة الأربعة وأقوال السلف يختلقون عللا من عند أنفسهم لم يقل بها أحد من الأئمة المتبوعين. وقد يعني توسع في هذا الكتاب رحمه الله تعالى وجمع فيه ما يحتاج إليه في هذه المسألة الهامة، وابتدأ يعني كتابه بفصل يذكر فيه الأدلة الدالة على تحريم آلات الطرب من الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويعني فمن ذلك مثلا أتى بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أتى بحديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. رواه البخاري في صحيحه رحمه الله تعالى. وذكر أيضا حديثا آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه صلى الله عليه وآله وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. وذكر من أخرجه كعادته رحمه الله تعالى ووضح صحته. ثم أتى بحديث ثالث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم علي أو حرم علي الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام. ثم خرجه وبين أن الكوبة هي نوع من أنواع الطبول، وقد جاء ذلك من طريق سفيان عن علي بن بذيمة قال سفيان: قلت لعلي بن بذيمة: ما الكوبة؟ قال: الطبل. وبين صحة إسناده ومن أخرجه وهو في المسند وغيره. ثم ذكر حديثا رابعا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل حرم الخمر والميسر والكوب والغبيراء وكل مسكر حرام، ثم بين طرقه رحمه الله تعالى وصحته. ثم ذكر الحديث الخامس عن قيس بن سعد رضي الله عنه، وكان صاحب راية النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك، يعني حديث مولى بن عمرو المتقدم، قال: والغبيراء وكل مسكر حرام. وبعد أن وذكر حديثا سادسا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عمران بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في أمتي قذف ومسخ وخسف. قيل: يا رسول الله، ومتى ذاك؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت المعازف وكثرت القيان وشربت الخمور. أخرجه الترمذي وغيره وصححه وخرجه. ثم عقد بعد ذلك فصلا لبيان ألفاظ هذه الأحاديث، وقبل ذلك ذكر حديثا سابعا عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا تجارة فيهن وثمنهن حرام. وقال: إنما نزلت هذه الآية في ذلك، ومن الناس من يشتري لهو الحديث حتى فرغ من الآية. ثم أتبعها بقوله: والذي بعثني بالحق، ما رفع رجل عقيرته بالغناء إلا بعث الله عز وجل عند ذلك شيطانين يرتقيان على عاتقيه، ثم لا يزالان يضربان بأرجلهما على صدره، وأشار إلى صدر نفسه، حتى يكون هو الذي يسكت. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير وغيره من طرق، يقول رحمه الله: وقد كنت أوردته من أجلهما في الصحيحة برقم 2922، ثم تبين لي أن في أحدهما ضعفا شديدا فعدلت عن تقويته، إلا أن نزول الآية فإن لها شواهد عن غير واحد من الصحابة، وسيأتي ذكر بعضها. فالشاهد من الآية له شواهد من الصحابة على أنها إنما أنزلت من في الغناء وفي المعازف. وذكر رحمه الله في آخر كتابه النقل في ذلك عن ابن عباس وعن ابن مسعود وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك كما قلت عقد فصلا بين فيه شرح المفردات ومعاني ما ذكر من الألفاظ من ذكر الأوتار والبرابط وما أشبه ذلك من الآلات كالطنبور والقيان ومعناها، وهي المغنية من الإماء، ورنة الشيطان وهي الصوت الحزين، وبين يعني بعض، والكوبة وهي الطبل، وقد يفسر يعني بأن، والمزمار وهو معروف، والمعازف وهي تشمل كل أنواع ما يعزف به، ولذلك قال في القاموس: هي الملاهي كالعود والطنبور، والواحد عزف أو معزف كمنبر ومكنسة، والعازف اللاعب بها. قال ابن القيم: وهي آلات له كلها، لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك. ثم عقد فصلا خاصا يرد به على ابن حزم الذي لا يعرفه المتأخرون من متتبع الرخص في هذا الزمان إلا في هذه المسألة، فيعولون عليه في إباحة المعازف وفي شيء منكر من تضعيف هذا الحديث في صحيح البخاري، وهو حديث صحيح تلقته الأمة بالقبول ولا علة فيه. فعقد فصلا يرد فيه على ابن حزم شبهه في هذا الباب، ثم عقد فصلا يبين دلالة هذه الأحاديث على تحريم الملاهي بجميع أشكالها، وأنها أدلة واضحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم ذلك. ثم عقد فصلا بين فيه مذاهب العلماء رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وأن عامة أهل العلم على التسليم بتحريم المعازف، وقال رحمه الله: والخلاصة أن العلماء والفقهاء وفيهم الأئمة الأربعة متفقون على تحريم آلات الطرب اتباعا للأحاديث النبوية والآثار السلفية، وإن صح عن بعضهم خلافه فهو محجوج بما ذكر. والله جل وعلا يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم عقد فصلا ذكر فيه بعض شبهات المبيحين وجوابها، وقسم فيه يعني هذه الشبهات إلى شيء أبيح فيه استعمال الدف في مناسبات خاصة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإقراره، وذلك مثل العيدين ومثل العرس ونحوهما، فإن هذا أبيح من كمال الشريعة لحاجة الناس إليه ولتحقيقه بعض المطالب والمقاصد، فأبيح القدر الذي يحصل منه المنفعة من غير مضرة، ولا دليل فيه على إباحة الغناء مطلقا. وأجاب على الشبهات الأخرى بعد أن خص ابن حزم بذلك، وفند وضعف بعض ما ينسب لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن القدر الذي كان يستعمل هو الشعر والإنشاد به في السفر على هيئة الحداء أو نحو ذلك. ولذلك عقد بعد ذلك فصلا قال فيه الفصل السابع في الغناء بدون آلة، فقال رحمه الله: لا يصح إطلاق القول بتحريمه لأنه لا دليل على هذا الإطلاق، كما لا يصح إطلاق القول بإباحته كما يفعل بعض الصوفيين وغيرهم من أهل الأهواء قديما وحديثا، لأن الغناء يكون عادة بالشعر وليس هو بالمحرم إطلاقا. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من الشعر حكمة، رواه البخاري وغيره. فأخذ يذكر بعض الأدلة التي فيها إباحة استعمال الشعر وتمثل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الشعر، وأن هذا الأمر مباح، فإذا حصل به نوع من النصب، والنصب ضرب من الأغاني العرب، هو يشبه الحداء إلا أنه أرق منه، فهذا الذي كان يستعمله بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو هذا يعني القدر مباح في الشرع وليس دليلا على إباحة الغناء بالمعازف على النحو الذي عليه أهل اللهو والباطل. ولذلك قال رحمه الله تعالى: فأقول: وفي هذه الأحاديث والآثار دلالة ظاهرة على جواز الغناء بدون آلة في بعض المناسبات، كالتذكير بالموت أو الشوق إلى الأهل والوطن أو للترويح عن النفس والالتهاء عن وعثاء السفر ومشاقه ونحو ذلك، مما لا يتخذ مهنة ولا يخرج به عن حد الاعتدال، فلا يقترن به الاضطراب والتثني والضرب بالرجل مما يخل بالمروءة، إلى آخر كلامه رحمه الله صفحة 129. فبين قدرا من المباح الذي كان يستعمل على صفة الحداء، وكيف كان يحدى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بإقراره كما في مسلم وغيره، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل مع الأنصار يعني لما تزوجت جارية يتيمة منهم، بأن يرسل معهم من يقول: أتيناكم أتيناكم، فحيونا نحييكم، إلى غير ذلك مما ذكره رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك عقد فصلا يبين فيه حكمة والمعنى الذي من أجله حرمت آلات الطرب والغناء، وعول في يعني هذا الباب على الآثار المرفوع الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما حين قال في قول الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. قال رحمه الله تعالى قال رضي الله عنه وارضاه: نزلت في الغناء وأشباهه. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هو الغناء والذي لا إله إلا هو، يرددها 3 مرات. قال رحمه الله الألباني رحمه الله: صحيح الإسناد. وثالثها عن عكرمة فقال في لهو الحديث: هو الغناء. ورابعها عن مجاهد فقال في الآية عن مجاهد قال له: الطبل. وقال الألباني: رجاله كلهم ثقات، فهو صحيح. فالمقصود أنه حين يؤتى إلى هذه الآية فيقال لا لم يصح ما جاء فيها عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه مجازفة علمية من غير متأهل. وكما أنها مجازفة علمية فإن الحكم لا يقتصر على هذه الآية كما يوهمه من يوهمه حين يقول فيها هذه الآية وهذه الآية لم يصح، كأنه ليس في تحريم الغناء إلا هذا الدليل. فهذا من تدليس أهل البدع والأهواء على المسلمين، فينبغي على كل مسلم ومسلمة أن ينتبه في أحكام دينه، أن يأخذها من الكتاب والسنة ثم من الطرق المأمونة، ولا يأمن هؤلاء على دينه. ثم ذكر رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الغناء ينبت النفاق في القلب. قال: وهذا إسناد صحيح. فبين الحكمة والعلة من تحريم آلات الطرب، ونقل عن ابن القيم رحمه الله تعالى ما سبب هذه الحكمة ولماذا ينبت الغناء النفاق في القلب. فقال رحمه الله: أنه يلهي القلب ويصده عن فهم القرآن وتدبره والعمل بما فيه، فإن القرآن والغناء لا يجتمعان في القلب أبدا لما بينهما من التضاد، فإن القرآن ينهى عن اتباع الهوى ويأمر بالعفة ومجانبة شهوات النفوس وأسباب الغي، وينهى عن اتباع خطوات الشيطان، والغناء يأمر بضد ذلك كله ويحسنه ويهيج النفوس إلى شهوات الغي فيثير كامنها ويزعج قاطنها ويحركها إلى كل قبيح. ثم يستطرد رحمه الله تعالى بأسلوبه الحسن العظيم في بيان الشر الذي يقع عند سماع الغناء مما يهيئ النفوس ويدفعها إلى ألوان من الفواحش وضعف القلب، وما يضاد مقاصد الدين من جمع القلب على الإيمان وعلى الخير. وبين كذلك أنه يعني دائما يكون قرينه ما يضاد العفة ويوقع في النفوس حب الشهوات والمعاصي ويقرب من الزنا. وبين طرفا من ذلك حين يقول قائل المغنين: أتذكر ليلة وقد اجتمعنا على طيب السماع إلى الصباح، ودارت بيننا كأس الأغاني فأسكرت النفوس بغير راح، فلم تر فيهم إلا نشاوى سرورا والسرور هناك صاحي، إذا نادى أخ اللذات فيه أجاب له حي على السماح، ولم نملك سوى المهجات شيئا أرقناها لألحاظ الملاح. فالغناء يفسد القلب، فإذا فسد القلب هاج في النفاق. فيعني يقول رحمه الله في ختام كلامه أي ابن القيم: وبالجملة فإذا تأمل البصير حال أهل الغناء وحال أهل الذكر والقرآن تبين له حذق الصحابة ومعرفتهم بأدواء القلوب وأدويتها، وبالله التوفيق. ثم إن الألباني رحمه الله تعالى بعد أن بين حكمة تحريم الغناء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ختم في بيان ما أحدثه الصوفية وأهل البدع في وقت متأخر من السماع الذي يصرفون به عن سماع القرآن، وهو غير إنشاد الشعر بالطريقة المباحة التي سبق ذكرها، إنما أوجدوا سماعا يقيمونه مقام الذكر والتقرب إلى الله، وهذا من الابتداع في الدين، فإن الله عز وجل إنما يعبد بما شرع وبما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا بهذا الأمر المحدث. ولذلك عقد فصلا ليبين الفرق بين سماع الشعر المباح و وما يتلوه من الحداء ونحوه مما هو موجود في زمن النبي والصحابة، وبينما أحدثه أهل البدع وتابعهم عليه الصوفية مما يعرف اليوم بالأناشيد الإسلامية. ولذلك نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كما في صفحة 63 و100 قال: تركت بالعراق شيئا يقال له التغبير أحدثته الزنادقة يصدون الناس عن القرآن. وسئل عنه الأحمد فقال: بدعة. فإذا هذا أمر يعني محدث. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: وما ذكره الشافعي من أنه من إحداث الزنادقة فهو كلام إمام خبير بأصول الإسلام، فإن هذا السماع لم يرغب فيه ويدعو إليه في الأصل إلا من هو متهم بالزندقة كابن الراوندي والفارابي وابن سينا وأمثالهم، كما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في مسألة السماع. فالمقصود أنه ختم كتابه بهذا الفصل حتى يبين أن هذا النمط من السماع والتلحين الذي يراد به التدين والتقرب من المحدثات والبدع، ونقل عن أئمة الإسلام على مر الأعصار ما فيه من النهي عن ذلك والتشديد فيه. وبهذا يعني ثم ختم بكلمة بعد ذكر يعني سماع الصوفية في الأناشيد الإسلامية، وبين ما فيها من محذورات، وبين أنها طريقة يعني من طرق أهل البدع والأهواء في تهييج النفوس إلى بدعهم. ولذلك تجد أن أعظم مادة استطاعت داعش من خلالها أن تخترق قلوب وعقول الشباب هي هذا النوع من الإنشاد الصوفي المسمى بالأناشيد الإسلامية، فتهيج الشاب وتورث حزن في قلبه وتنفخ في قلبه الغضب، فيخرج عن طور العقل ويتلقى هذه البدعة ويؤزه الشيطان على التكفير إلى أن يصير إلى ما يظنه جهاد، وهو يهلك نفسه وغيره ويحرف دين الله تبارك وتعالى. فلو كان هذا السماع البدعي الصوفي والأناشيد الإسلامية فيها خير، وأنها باعثة للخير فقط، وأنها لا ترث الضلالة، لما صارت من أعظم الآلات التي استعملتها داعش في اختراق عقول وقلوب الشباب. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يملأ قلبنا من حبه، وأن يملأ قلوبنا من حب كلامه، وأن يجعل لنا في سماع كلامه وتدبره عوضا عن كل كلام ملحن، وإن كان ولا بد فأن يوفقنا إلى أن نقتصر من الشعر وإنشاده على القدر الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يطهر قلوبنا وأن يزكي نفوسنا، وأن يعيذ المسلمين من الخائنين في الأحكام الذين يريدون أن يرجعوهم إلى سماع الموسيقى والمعازف، مبيحين لهم هذا الأمر الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم.